بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وإجارة العين قسمان، إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه، الثاني لعمل معلوم كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين. الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف، فيشترط تقديرها بعمل أو مدة كبناء دار وخياطة، وشرط معرفة ذلك وضبطه. كون أجير فيها آدميا جائز التصرف، وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف، كزمام مركوب وشد ورفع وحط، وعلى مكتر نحو محمل ومظلة، وتعزيل نحو بالوعة إن تسلمها فارغة، وعلى مكر تسليمها كذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الكلام على أحكام الإجارة. قال: وإجارة عين قسمان. يقول إجارة العين تنقسم إلى قسمين، الأول إلى أمد معلوم، هذا النوع الأول، يؤجر العين، والمقصود هنا بالعين ما يشاهد له عين وله جرم مستقل. إجارة عين إلى أمد معلوم، أي إلى زمن معلوم، كيوم أو أسبوع أو شهر أو سنة أو أكثر. قال: يغلب على الظن بقاؤها فيه، يغلب على الظن أن هذه العين تبقى في هذه المدة، لأن المقصد من الإجارة استيفاء المنفعة. فإذا كان يغلب على الظن أن العين تبقى يمكن استيفاؤها، أما إذا كان يغلب على الظن أن العين لا تبقى لا يمكن استيفاؤها. وهذا يختلف من عين إلى أخرى. الدار غالبا تبقى عقود من الزمان، فله أن يؤجر الدار سنين طويلة، 10 سنين، 20، 30 سنة، بخلاف بعض الأشياء. أجر سيارة، هذه غالبا السيارة لا تجلس عقود من الزمان، أو خيلا، الخيل لا يبقى عقود من الزمان. فالمدة يجوز وإن طالت، بشرط يغلب على ظنه أن هذه العين تبقى حتى تستوفى منها المنفعة التي استوجرت لأجلها. قال: الثاني، أي النوع الثاني من أقسام إجارة العين، لعمل معلوم، أي يستأجر العين لعمل معلوم، كإجارة دابة، يستأجر دابة، وإذا قالوا دابة يقصدون به الحمار، ولا الأصل في كلام العرب كل ما يدب على ظهر الأرض فهو دابة، لكنهم اصطلحوا على أن المقصود بالدابة الحمار، كإجارة دابة لركوب، يستأجرها لركوب، أو حمل إلى موضع معين، يحمل عليها المتاع من مكان إلى مكان. وحينما قال إجارة دابة في زماننا يستأجر سيارة، يستأجر سفينة، يستأجر طائرة. النوع الأول قال إلى أمد معلوم، وهذا يسمى عندهم الأجير الخاص، وسيأتي الكلام على الأجير الخاص. أما لعمل معلوم هذا الأجير المشترك. أهم فرق بينهما أن الأجير الخاص تكون المنفعة خاصة بالمستأجر، أما المشترك لا، تكون المنفعة للمستأجر وغير المستأجر. واستجار العين قد يحصل الأمد أو العمل معلوم على عين واحدة، مثلا يستأجر سيارة لمدة شهر، هذه أجارة عين إلى أمد معلوم. يستأجر السيارة ليوصله بها إلى مكة، هذه أجارة عين لعمل معلوم. أمر إما أن يتعلق بمدة معينة أو يتعلق بعمل معين. ولا يتبادر للذهن حينما قال إجارة العين أن الأمر يتعلق بحيوان ونحوه، لا، قد يستأجر الأرض ليزرع فيها أو يغرس فيها، قد يستأجر الآدمي لمدة معينة إلى عمد معلوم يعمل عنده في مزرعته، هذا النوع الأول. يستأجر الآدمي يصنع له بابا، وهذا من الأجير المشترك ما ذكرت. قال الضرب الثاني أي النوع الثاني، فتقدم الكلام على أن الإجارة نوعان، إجارة عين، الثاني قال عقد على منفعة في الذمة في شيء معين وموصوف، عقد على منفعة، في السابق تكون عين، هنا منفعة. الفرق بينهما العين والمنفعة أن الشخص يستخدم هذه العين بخلاف المنفعة، المنفعة تحصل له، العين تكون موجودة مثل السيارة فيقوم بتحصيلها، الثوب خياطة الثوب ليست موجودة فيقوم الخياط بتحصيل هذه المنفعة. عقد مر بنا أن العقد في اصطلاح الفقهاء ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي، هذا هو العقد على منفعة في الذمة، حينما قال منفعة خياطة الثوب، زراعة أرض، طبخ طعام، علاج مريض، حلاقة رأس، هذا على منفعة في الذمة، أي في ذمة العامل الذي عقد العقد معه، عقد على منفعة في ذمة الأجير، بمعنى أن الأجير هو الذي يقوم بعمل هذه المنفعة للمؤجر. وحينما قال في الذمة مر بنا أن الإيجار هي بيع المنفعة، ويجوز البيع في الذمة في السلم كما مر بنا، فيجوز أن تبيع ببيع السلم وهو غير موجود، فكذلك في باب الإيجار يجوز أن تبيع منفعة وهي ليست موجودة ثم بعد ذلك يتم تحصيلها. قال في شيء معين، نقول العقد على منفعة في الذمة نوعان، النوع الأول تكون في شيء معين، تبني لي هذا الحائط أو تهد لي هذا الحائط، تغسل لي هذه السيارة، تصلح لي هذا الجهاز، تطبخ لي هذا الطعام، أو موصوف تقوم بخياطة الثوب على صفة كيت وكيت وكيت، تبني لي البيت على صفة كيت وكيت وكيت، وهكذا. فيشترط تقديرها بعمل أو مدة. يقول المنفعة يشترط فيها أحد أمرين، إما أن تقدر بعمل بمعنى أنه يعين العمل، يعين خياطة الثوب، يعين بناء الحائط، يعين إصلاح الجهاز، قال أو مدة، يعني يعمل عنده مدة، يعمل عنده يوم لأجل خياطة الثوب، يعمل عنده سنة لأجل بناء البيت. لماذا التقدير بعمل أو مدة؟ لأجل تحصيل المنفعة، فالمنفعة مبيعة، فلا بد أن تقدر إما بعمل معين أو مدة. قال كبناء دار، يميه وخياطة أي خياطات ثوب أو طبخ الطعام أو إصلاح الجهاز. قال وشرط يشترط في ذلك معرفة ذلك وضبطه، لا بد أن يعرف العمل ويضبط، لأنه إذا لم يضبط يحصل فيه شيء من الغرض. في حديث أبي هريرة في مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض، والإجارة بيع. لو قال تخيط لي ثوبا الثياب تختلف، قال تبني لي بيتا، تطبخ لي طعاما، تكسر لي الحطب، هذا لا يمكن ضبطه، فلا بد من ضبطه بصفات لا يحصل خلاف ونزاع. تفصل لي هذا الثوب على المقاس الفلاني أو كالثوب الفلاني، تبني لي هذه البيت وفق هذا المخطط، أو تطبخ لي الطعام على الصفة الفلانية، فهنا يزول النزاع، فلا بد من الضبط. وحينما قال الشيخ فيشترط تقديرها بعمل أو مدة، لأن كلمة أو تفيد التخير، إما تضبط بعمل أو مدة، مفهوم كلام الشيخ أنه لا يصح أن يقدر بعمل ومدة، على هذا لا يصح أن يقول تخيط لي الثوب بالصفة الفلانية بمدة يوم، تبني لي البيت وفق المخطط الفلاني بمدة سنة، وهذا هو الجاري على عمل المسلمين. مذهب الحنابلة يمنعون التقدير بعمل أو مدة، يقول إما أن يقدر بعمل أو يقدر بمدة ولا يجمع بين العمل والمدة. لماذا؟ يقولون إذا قدره بعمل أو مدة لا يخلو الأمر إما أن ينتهي العمل قبل انقضاء المدة فيبقى وقت للمستأجر، إذا طلب منه أن يعمل عملا ثانيا هذا لم يقع عليه العقد، أو ينتهي الوقت ولم يتم العمل، فإذا انتهى الوقت ولم يتم العمل يحتاج الأجير إلى وقت آخر. مثلا اتفق هو وياه أن يقوم بصيانة هذه الثلاجة بمدة يوم، إذا خلص صيانة الثلاجة في نصف اليوم بقي بقية اليوم، إذا أعطاه عملا آخر لا يصح لأن الاتفاق على هذه الثلاجة، أو لو احتاجت الثلاجة مدة أكثر من اليوم ما كفاه يوم يحتاج إلى يوم آخر، إذن كلف العامل أكثر من الوقت الذي اتفق معه، والاتفاق على إجارة معينة فلن يعطيه زيادة على مبلغ الإجارة. هذا هو تعليل الحنابلة. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عند الحنابلة الجواز، والمقصود بتقدير المدة هو الحث على سرعة الإنجاز، فلو أنجزها في بعض المدة المتفق عليها لا يجب على العامل شيء، ولو تأخر في إنجازها فلا يجب على المستأجر زيادة في الأجرة. وهذا هو الذي عليه عمل المسلمين، فلا بأس، ففي ذلك مصلحة فلا ضرر عليه ولا غرر، والله أعلم. قال وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف، إذن شروطها أن تقدر، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال وكون أجير فيها، يشترط في عقد المنفعة في الذمة أن يكون الأجير فيها آدمي جائز التصرف. جائز التصرف هو البالغ العاقل، لأن الإجارة عقد معاوضة، وعقود المعاوضات يشترط فيها أن يكون جائز التصرف. هل يشترط ألا يكون محجورا عليه؟ لأن الأمور تتعلق بالمال يشترط فيها أيضا عدم الحجر. إذا كان العامل يعمل بيده فلا يشترط ذلك، لأن الحجر يكون على المال الذي حجر، أما ما يتعلق بذمته يتقبل أعمال أو يقوم بأعمال بيده فلا يحجر عليه. فإذا كان الأمر متعلق بعمله بيده أو في ذمته فالأمر على الجواز، ولا يشترط أن يكون غير محجور عليه. حينما قال الشيخ وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف، لأنه سينجز له عمل منفعة، وليس الأمر متعلق بعقد على منفعة في الذمة، يعني يكون آدمي في إجارة العين قد يكون آدمي، مثلا يستأجر عاملا ليرعى له غنمه، الأجير آدمي جائز التصرف، استأجر عين وهو العامل والعامل آدمي، لكن أحيانا قد يكون الأجير ليس آدميا في إجارة العين، قد يستأجر دابة، قد يستأجر سيارة، قد يستأجر بيتا، وهذا فرق من الفروق بين إجارة العين وإجارة المنفعة. إجارة المنفعة المستأجر يكون آدميا، بخلاف إجارة العين فقد يكون آدميا وقد يكون غير آدمي. قال الثالث وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، يقول الشرط الثالث أن يكون العمل الذي عقدت عليه الأجارة، يعني المنفعة التي سوف يحصلها المستاجر من الأجير، لا يختص فاعل هذه المنفعة أن يكون من أهل القربة، يعني أن يكون ممن يتقرب إلى الله عز وجل، يشترط فيها أن يكون ممن يتقرب إلى الله. من هم أهل القربة؟ هم المسلمون. إذن الشرط الثالث يشترط ألا يكون العمل مما يشترط فيه الإسلام، فإذا كان يشترط فيه الإسلام يرون أنه لا تصح الإجارة فيه. تقدم الإشارة لهذه المسألة أليس كذلك؟ مثلا الإجارة على الأذى، في حديث عثمان بن أبي العاص قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. والحديث عند الإمام أحمد وإسناده صحيح كما مر بنا أكثر من مرة. فلا تصح الإجارة على الأذان، بمعنى لا يصح أن يأتي لشخص ويقول: تؤذن لنا كل شهر بمبلغ 1000 مثلا. لماذا؟ لأنه الإجارة على أعمال القراب التي يشترط أن يكون الفاعل مسلما لا تصح. طيب ماذا نصنع؟ تكون من باب الرزق، والرزق جائز بإجماع المسلمين، والمقصود هنا بالرزق يعني يعطى مالا لتفرغه من بيت مال المسلمين، ويجوز للمؤذن أن يأخذ الرزق بإجماع المسلمين. أو تكون من باب الجعالة، سيتكلم إن شاء الله على الجعالة، فالجعالة عقد جائز وليس بلازم. كذلك الإمامة لا يصح أن يكون إماما أجيرا، وبذلك تبين لنا خطأ البعض، تجده يأتي بشخص يصلي في الناس في رمضان بأجرة معينة يتفق هو وإياه عليها، تصلي بنا برمضان مثلا بألف بألفين بثلاثة، لا تصح الإجارة في مثل هذه الحالة. لكن لو صلى بهم وأعطاه الإمام أو بعض المأمومين من غير شرط فالأمر على الجواز. أو صرف له من بيت مال المسلمين، أصبح تنظيم من يصلي بالناس في رمضان يعطى من بيت مال المسلمين كيت وكيت، الأمر جواز. أما في باب الأجرة أيضا سبق الإشارة إلى ما يتعلق بحكم أخذ الأجرة على الصيام وعلى الحج. الزكاة يجوز أخذ الأجرة على جباية الزكاة وعلى توزيع الزكاة، لأنه لا يشترط في العامل أن يكون مسلما. هناك أعمال قربة لكن لا يشترط فيها أن يكون العامل مسلما، بمعنى أنها تصح من المسلم ومن الكافر. مثلا بناء المسجد، بناء المساجد عبادة وقربة، لكن لا يشترط في الأجير الذي يعمل يبني المسجد أن يكون مسلما. تنظيف المساجد عبادة وقربة، لكن لا يشترط في من ينظف المسجد أن يكون مسلما. على هذا يجوز أن نستأجر كافرا لبناء المسجد، يجوز أن نستأجر كافرا لنظافة المسجد. لماذا؟ لأنه لا يشترط في العامل أن يكون من أهل القربة، يعني لا يشترط فيه الإسلام. انتهى من الكلام من الشروط في العقد على منفعة. قال: وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف كزمام مركوب وشد ورفع وحط. يتكلمون على واقعهم حينما كانوا، الإجارة تتعلق بالإبل غيرها. وعلى مؤجر، على المالك المؤجر، كل ما جرت به عادة وعرف، هذا بحد ذاته كافي. إذن ما يجب على المؤجر وعلى المستأجر يرجع فيه إلى العرف. لماذا؟ لأن القاعدة: المعروف عرفا كالمشروط شرطة، وهذه الأشياء لم يتعرض لها الشارع فجعلها موكولة إلى الناس، فما تعارف الناس عليه يكون واجبا، ما لم يشترط أحدهما على الآخر خلاف ذلك. يقول: كزمام مركوب، المقصود بزمام مركوب الجمل لأجل أن يقعد يخرق أنفه ويجعل فيه حبل، هذا هو الزمام، الحبل هذا مربوط بالأنف يكون على صاحب جمل. قال: وشد ورفع وحط، الجمل سواء كان يركبه آدمي أو يحمل عليه يحتاج إلى شيء يحمل عليه، ما يركب عليه أو يحمل عليه أيضا يحتاج إلى يربط حتى لا يسقط، وإذا كان هناك متاع أيضا يحتاج إلى ربط. يكون هذه الأشياء على المؤجر. لماذا؟ لأن هذا عرف الناس. قال: وعلى مكتري المستأجر نحو محمل، ولك أن تقول محمل، المقصود بالمحمل والمحمل هو يكون على الناقة يحمل فيها على جهتين، الأصل أنه يكون هناك شداد يركب فوقه، لكن أحيانا لا يحتاج زيادة على ذلك فيجعل محمل، يعني يحمل على جهتين. يقول: هذه إذا كان يريد أمرا زائدا يكون على المستأجر وليس على المؤجر. ومظلة، وهذا غالبا تستخدم في النساء، الأصل أن الشداد يركب عليه
لكن قد يحتاج أحيانا إلى شيء من التضليل، فإذا كان يحتاج إلى مظلة تكون على المستأجر. وتأزيل نحو بالوعة، يقصد تأزيل يعني إفراغ البالوعة، إن تسلمها فارغة، يعني إذا تسلمها فارغة من المؤجل. وعلى مكري تسليمها كذلك، يقول على المكري أن يسلمها فارغة. والمقصود بالبالوعة يقصد ما يسمى في زماننا الصرف الصحي، هذا إذا لم يكن هناك يوجد صرف صحي. وإذا كان يوجد صرف صحي فالأمر كما ذكر الشيخ في أول كلامه أن الأمر يرجع إلى العادة، فيرجع إلى عرف الناس. مثلا من استأجر سيارة، في عرف الناس من استأجر سيارة أن الوقود على المستأجر فهو المسؤول عنه. إذا حصل خلل في السيارة في عرف الناس أنها على المؤجر وليس على المستأجر. من استأجر بيتا، في عرف الناس ما يتعلق بصيانة الإنارة، أحيانا تطفئ اللمبة، تطفئ النجفة، تحتاج النجفات إلى ما يسمى بالمبينة، هذه في عرف الناس أنها على المستأجر. أيضا في عرف الناس إذا دخل بيتا جديدا فرشة تكون على المستأجر، أجهزة التكييف تكون على المستأجر، المطبخ يكون على المستأجر، هذه ترجع إلى عرف الناس. فإذا وجد العرف يعمل به، إذا شرط خلاف ذلك فالأصل أن المسلمين على شروطهم. في عرف الناس إذا كان الشخص يعمل عندهم داخل البيت، داخل البيت أن ما يتعلق بالأكل والشرب على أهل البيت، هذا عرف الناس. أما إذا كان لا يعمل عندهم في البيت، عمله مستقل كالعمال التي تقوم مثلا بتشييد البناء أو يأتون أحيانا لإصلاح البيوت صيانة، هذا في عرف الناس أن الأكل والشرب متعلق بالعامل وليس بصاحب البيت. على كل حال الضابط في ذلك هو الرجوع إلى عرف الناس ما لم يشرط خلاف ذلك. خذ مثلا الشيخ يقول وتعزيل نحو بالوعة إن تسلمها فارغة. عرف الناس في زماننا أن ما يتعلق بالبلوعة ونحو ذلك على المستأجر، هو المسؤول عنها إذا لم يكن هناك تصريف صحي. بل حتى إذا وجد ما يسمى بالصرف الصحي، الرسوم التي تؤخذ بسبب الصرف هي من المستأجر. قل كذلك ما يتعلق بفاتورة الماء هي على المستأجر، لكن أصل إدخال الماء إلى البيت، أصل إدخال الصرف الصحي إلى البيت يكون على صاحب البيت، على المؤجر وليس على المستأجر. قال فصل